بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا بكم معنا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء معالي الشيخ، يقول السائل: فيه كثيرا ما أتخوف من تبعة تعريف اللقطة، فإذا وجدت مستلزمات أو نقودا مفقودة أتركها لئلا أتحمل عناء هذه المسؤولية. ومرة وجدت محفظة فيها 1500 ريال فتركتها، فهل تصرفي هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن اللقطة وهي ما يوجد مما يتمول يجوز أخذه والتقاطه لمن قدر على تعريفه، إذا كان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس يجوز له أن يلتقطه ويعرفه. وإذا كان لا يضمن من نفسه القدرة على ذلك وأخذه يفوته على صاحبه بحيث لو رجع إليه لم يجده، فهذا حينئذ لا يجوز له. والقرطبي رحمه الله في تفسيره يقول: اختلف الفقهاء في الأفضل من تركها، يعني اللقطة، أو أخذها. فمن ذلك أن في الحديث دليلا على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا، وقال في الشاة: لك أو لأخيك أو للذئب، يحضه على أخذها، ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه. ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في ضالة الإبل. وجملة مذهب مالك أو أصحاب مالك أن فيه ساعة، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. هذا قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. وقال المزني عن الشافعي: لا أحب لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أمينا عليها. قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرها. وفي التمهيد: ولم يقل في شيء من ذلك دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه. ولو كان ترك اللقطة أفضل لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال في ضالة الإبل، والله أعلم. على كل حال، الإنسان إذا أنس من نفسه أنه يقدر على تعريفها فهذا الأفضل له أن يلتقطها، أفضل من أن تضيع أو تقع في يد شخص لا يؤتمن عليها. أما إذا عرف أنه لا يقدر على تعريفها فتركها أفضل، ليأتي إما صاحبها أو من يقدر على تعريفها ممن لديه هذه القدرة أكثر مما لدى هذا الشخص الذي تركها، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أحرص على السنة وأحاول دائما النوم على وضوء، فأتوضأ، ولكن عند الاضطجاع كثيرا ما أحتاج إلى إخراج الريح، فهل إذا توضأت للنوم وعند الاضطجاع خرج مني ما ينقض الوضوء، هل أعيد الوضوء مع أن ذلك أحيانا يتكرر وأحس بالتعب من ذلك؟
السنة أو من السنة النوم على طهارة. وفي البخاري من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم لك أسلمت واللهم لك اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به، إلى آخر الحديث. والشاهد من ذلك قول فتوضأ وضوءك للصلاة. يقول السائل ولكن عند الاضطجاع كثيرا ما أحتاج إلى نقض الوضوء بإخراج الريح مثلا، وإذا امتثل الحديث ونام على توضأ وضوءه للصلاة ونام على شقه الأيمن وأتى بالذكر المشروع وبغيره من أذكار النوم ثم بعد ذلك انتقض وضوءه، لا شيء في ذلك، وعمل بالسنة، لأن وضوءه سوف ينتقض بهذا أو بغيره ولو بالنوم وهو من نواقض الوضوء كما هو معلوم، فلا يمكن أن يستمر على الطهارة إلى أن يستيقظ، فهو ناقض ناقض سواء كان بالريح أو بالنوم أو بغيرهما، والله أعلم. لكن لو احتاج إلى جماع أهله فإنه حينئذ يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ليتخفف إن لم يغتسل، فيتوضأ وضوءه للصلاة وينام على طهارة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا إنني شاب أريد الزواج لكن عندي أقرباء يساعدهم أو عندي أقرباء أساعدهم، وأخشى أنني إذا تزوجت ربما ينقطع عنهم هذا الإحسان لقلة استطاعتي، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
لا شك أن الزواج من سنن المرسلين، وأن الشرع حث عليه بل أمر به: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، على خلاف بين أهل العلم في حكمه هل هو بالوجوب أو الاستحباب. وعلى كل حال إذا عارضه شيء آخر فينظر هل هو أهم منه. لا شك أن الزواج مطلوب ومن سنن المرسلين وجاء الأمر به، فلو عارضه شيء من المندوبات مثل هذا الإحسان الذي يقوم به هذا الشخص ويترك الزواج من أجله، لا شك أنه على خير إن شاء الله تعالى، لكن الزواج أفضل منه، الزواج أفضل منه، فعليه أن يتزوج امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بالمرسلين، ومع ذلك يبذل ما يستطيعه ويقدر عليه مما يضيفه إلى ما قام به من تحصين نفسه، فيبذل الإحسان وينفع غيره بقدر استطاعته ولو قل هذا الإحسان بسبب الزواج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع الأذان لطرد الشياطين في غير وقت الصلاة؟
جاء في المسند عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالأذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وهي نوع من الجن تتراءى للناس في الصحاري تظلهم الطريق وتخيفهم، فإذا رآها المسلم وأذن ذهبت هذه الشياطين وتفرقت، وتسمى الغيلان، وقد يقال لها السعالي، وقد يقال لها السعالي، لكن الحديث جاء بالغيلان، تغولت الغيلان، وهي نوع من الجن. ولا شك أن الشيطان يفر من الأذان، فإذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا فرغ من الأذان عاد، فإذا ثوب الصلاة أدبر، فإذا انتهت التثويب الذي هو الإقامة رجع ليوسوس على الناس، وعلى كل حال الأذان يطرد الشياطين، فإذا أحس الإنسان بأن هناك شيء نوع من ما يخيفه من شياطين أو فإنه يؤذن ويتفرقون كما في حديث أحمد، والله أعلم.
الأذان كاملا أم يقتصر على التكبير؟
مقتضى قولي فبادروا بالأذان أنه الأذان كامل.
كامل. نعم. شو المقصود فإذا ثوب؟
ثوب يعني أقيم الصلاة.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما رأيكم في شخص يأتي بكل أذكار ما بعد الصلاة بجميع الصيغ التي بينها أهل العلم وردت، ولا يكتفي بصيغة واحدة؟
هذه الأذكار سواء كانت في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة تأتي بصيغ متعددة، فمنها ما يكون الاختلاف فيه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، فيأتي ببعضها أحيانا وبالبعض الآخر أحيانا، مثل الاستفتاحات ولا يجمع بينها، وبعض الأذكار يجمع بينها لأن جاءت في أحاديث ويفهم منها أنها كلها مطلوبة، وحينئذ يأتي بها جميعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابني عمره الآن 14 سنة ولا أعرف متى بلغ بالتحديد، ولكنه عندما سمع درسا في الاحتلام والاغتسال قال لي إنه حصل منه خروج للمني من قبل، فلما سألته عن التوقيت قال نسيت، ربما قبل عدة أشهر أو سنة، فهل عليه قضاء الصلوات والصيام؟
بعض أهل العلم يشدد في مثل هذا حتى قالوا أنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها فإنه يعيد، ولكن ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا بإعادة الصلاة لأنه بلغ في وقتها أو في أثنائها، أو نقل عنه أو عن صحابته رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإذا صلى بعض الصلاة قبل بلوغه، وهذا يتصور في بلوغه بتمام 15، نعم بتمام 15 في الساعة والدقيقة من اليوم يبلغ 15، ثم في أولها غير مكلف وفي آخرها مكلف، وحينئذ تلزمه الإعادة، هذا من التشديد الذي لا يليق بسماحة الشريعة. وكذلك الصيام، إذا صام أول النهار ثم بلغ في أثنائه فصيامه صحيح ولا يلزمه قضاء. فإذا كان الولد صام هذه المدة التي ذكرت في السؤال بعد بلوغه، نعم بعد بلوغه وأبوه لا يعلم ذلك، فصلى وصام مع الناس وذلك مجزي إن شاء الله تعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت عند صديق لي وأخذت من أشيائه دون علمه، علما أنني لو طلبت منه أو علم أنني أريد ما أخذته سرا لاشترى لي مثل ما أخذت بل أكثر من ذلك، ولكنني أستحي أن أطلب منه ذلك، فأقول محللا لنفسي: هو صديق وسيأذن في أكثر، فهل علي حرج في هذا؟
في قوله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. لا مانع من أن يأكل من بيت صديقه ولو لم يعلم صديقه بذلك ما لم يضر به وما يحتاجه هو أو أولاده، لا مانع ولو لم يأذن، هذا في الأكل. وأما أخذ شيء من متاعه أو مما يقتنيه فهذا لابد أن يكون بطيب نفس منه. يقول الحافظ ابن كثير: وقوله أو صديقكم أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: توضأت وذهبت إلى طبيب الأسنان وخرج من الأسنان دم، ثم صليت المغرب ولم أتذكر الدم إلا بعد الصلاة، فما الحكم؟
إذا كان الدم يسير، كان هذا الدم يسيرا فهو معفو عنه. ففي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته فاليسير معفو عنه، وإن كان كثيرا فالأحوط أن يتوضأ منه، هذا هو الأحوط. وإن لم يتوضأ فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن إذا توضأ كان هذا هو الأحوط والأحسن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وردت التثنية في حق الله تعالى في القرآن؟
الله جل وعلا يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد لأنه واحد أحد، وتارة بصيغة الجمع كما في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية لأن صيغة المفرد هي الأصل، هو واحد أحد فرد صمد. والجمع يذكر الواحد بصيغة الجمع لقصد التعظيم، والله جل وعلا مستحق لهذا التعظيم. والإمام البخاري في صحيحه في تفسير سورة إن أنزلناه من صحيحه يقول: والعرب تؤكد الواحد بصيغة الجمع، فالتعظيم المعظم نفسه يقول نحن، وكذلك المؤكد لفعله قد يقول ذلك، والله جل وعلا مستحق للتعظيم، وجاءت النصوص بذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك جاء بالإفراد، وهذا هو الأصل، والجمع للتعظيم، ولم ترد التثنية قط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت العشاء بعد أن أكلت لحم جمل دون أن أتوضأ معتمدا على وضوء المغرب، ناسيا أكل لحم الإبل، ولم أتذكر إلا في الركعة الرابعة من العشاء فأتممت الصلاة، فهل علي إعادتها؟
لحم الإبل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفيه الأدلة الصحيحة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إذا صلى بعد أن أكل لحم الإبل ناسيا، إذا صلى ناسيا فعليه إعادة الصلاة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فإذا نسي الإنسان وصلى بغير طهارة يلزمه إعادتها، يلزمه الطهارة وإعادة الصلاة، لكن إذا صلى بغير طهارة تلزمه الإعادة. ولو نسي الصلاة أو نسي ركعة فإنه لا بد من الإتيان بها، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ولا يمكن أن يستدل على ذلك بقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن إذا نسي وزاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي كتب تنصحني بها في تفسير آيات الأحكام من الكتب المطولات والمختصرات؟
المؤلفات في آيات الأحكام كثيرة جدا، ومتنوعة، منها المبسوط ومنها المتوسط ومنها المختصر، وفي المذاهب كلها ألف في أحاديث في آيات الأحكام كما ألف في أحاديث الأحكام. ومن أعظم ما يذكر في هذا الباب من المطولات الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فهذا جمع فأوعى، مشحون من الأحكام، ويبحث الأحكام بأدلتها وما قيل فيها من أقوال، ويستوعب ذلك بأطول مما يوجد في بعض كتب المذاهب التي تنسب إليها هذه الأقوال. فالكتاب عظيم ومرتب، وقد تصل بعض المسائل في بعض الآيات إلى 60 مسألة، 50 مسألة، 40 مسألة، أكثر أقل. المقصود أنه كتاب حافل جامع على اسمه، ومن ذلك أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي، وأحكام القرآن للشافعي مما جمعه الإمام البيهقي من كلام الإمام الشافعي ومن مؤلفاته. هذه كتب موجودة ومتداولة، ومن ذلكم من المختصرات الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي في جزء متوسط، وفيه فوائد وتنبيهات نافعة على اختصاره، لكن لا عطر بعد عروس، كل الصيد في جوف الفراء في تفسير القرطبي، والله أعلم.
شيخ، لو من يعني من أراد أن يسلك هذا المسلك في تفسير آيات الأحكام وأخذها على أنها هي دراسته للفقه، هل هناك مسلك يتدرج فيه؟
لا، كتب الأحكام، هذه الكتب، وأعني بذلك ما على سبيل المثال تفسير القرطبي، وهو يدرس المسائل بأدلتها بخلافها، قد يرجح، لكن الإشكال أن مثل هذه الكتب تنسب إلى المذاهب، نعم، وترجع إلى كتب المذاهب، ولكن إنما يطمئن الطمأنينة التامة من هذا الكتاب وهو مالكي المذهب إذا نقل عن المالكية، لكن قد ينقل عن المذاهب الأخرى من كتب غير معتمدة عندهم، وعلى طالب العلم حينئذ أن يتأكد من نسبة هذا القول إلى ذلك المذهب من كتب أصحابه. والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له على ما تفضل من هذه الإجابات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.